شوف الأسئلة أجيب على شيء من عجلة. امرأة توفيت وكان معها قبل حلي بلغت النصاب ولم تخرج زكاتها للجهل، فهل يخرج ورثة الزكاة عنها؟ نعم، إذا حال الحول على هذه الحلي أخرج الزكاة عنها، فهذا من باب برها. كيف نغسل المخنث؟ كيف نورث المخنث؟ بعدين كيف نغسله؟ أول شيء كيف نورثه؟ أو كيف نرث منه؟ إيش نعتبره؟ سئل علي رضي الله تعالى عن المخنث فقال يورث من حيث يبول، يورث من حيث يبول. أو من المخنث؟ المخنث من اجتمع في بدنه عضو الرجل والمرأة، يعني عنده في بدنه نسأل الله العافية الرجل، يعني محير هل هو رجل ولا امرأة ما ندري، فنورثه من حيث يبول فنغسله بناء على توريثه، فإن كان يبول كالرجال غسله الرجال، وإن كان يبول كالنساء غسلته النساء. كيفية غسل رجل مات عند النساء بدون رجال أو محارم والعكس؟ كان السلف يقولون في مثل هذه المسألة دعوها حتى تقع، فإن وقعت أجبتكم، دعوها حتى تقع، التشقيق والاحتمالات ما تنتهي. هل للذبيحة في شهر رجب فضل؟ نعم نعم، في رجب يوجد ذبيحة تسمى العتيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح العتيرة في رجب، فلو أن رجلا ذبح في رجب وتصدق بهذه الذبيحة فهذه عبادة حسنة. حكم شرع في الذهاب للبحر الميت، البحر الميت ممتد من الشمال للجنوب، والله عز وجل قال في معرض الامتنان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وقال عن قومه وما قوم لوط منكم ببعيد، عن قوم شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد، شعيب كان أصحاب الأيكة والأيكة في منطقة الشوبك الآن. وإذا منعنا الذهاب للبحر الميت منعا مطلقا منعنا أكل الخضرة والفاكهة والبندورة، ومنعنا أكل الخبز الذي فيه من ملح البحر الميت. وفي حديث حجر ثمود لما نزل الصحابة وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن من مر بأرض قوم قد عذبوا فليتعجلوا، في أخرج الإمام البخاري في صحيحه هذا الحديث في مواطن عديدة، ومن بينها كتاب الأنبياء الجزء السادس من فتح الباري، وذكر من بين هذه المواطن قال فنزل النبي ونزل أصحابه، نزلوا المكان فرآهم عزين، رآهم متفرقين، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبهروا بحضارتهم، لا تنبهروا بحفرهم أسرتهم في الصخر، ينبغي أن تتعبوا أو أن تسيروا مسرعين. أما حرمة السكنة في الأغوار وحرمة أكل الخضار من الأغوار والفاكهة فهذا قول ليس بسهل، نقول حرام ذهاب البحر الميت قوله تبعات لا أجرؤ أن أقولها. لا تقوم الساعة، قلت القاعدة ذكرها أنه ما دام هناك تفاضل بين الناس لا تقوم الساعة، وأنه إذا تساوق قرب قيام الساعة، والتساوي بماذا؟ بالجهل أم العمل؟ ما فهمتم إيش التساوي يعني؟ قلنا المستحيل كل الناس يكونوا علماء، ومستحيل كل الناس يكونوا مؤمنين، فمتى يتساوون؟ متى يتساوون؟ عند الجهل أو عند الفجور والغفلة، استحكام الجهل أو استحكام الغفلة. وأما الأمة تكون كلها كالملائكة يصبحون كلهم علماء، هذا أمر يستحيل، ما كان هكذا أصحاب رسول الله وهم خير جيل، ليسوا الصحابة سيئا في العلم والعمل، ليسوا سيئا، فلن نكون أحسن منهم. فإذا إن تساوينا في الجهل وإن تساوينا في الغفلة وترك العمل هلكنا، وما دمنا متفاضلين منا السابق ومنا المتوسط ومنا اللاحق ومنا الذي يكبو ومنا الذي يحبو ومنا الذي يقوم ويمشي ثم يجلس، ما دام مثل سنة الله في الخلق، ما دام الخلق بعضهم يحبو بعضهم يقوم وبعضهم يمشي وبعضهم يركض وبعضهم مشتد وبعضهم الحياة قائمة، فما دام الناس في العلم كذلك فالدين قائم لا فرق. من تغسل في صابون معطر وهو محرم من عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأن بعض أهل العلم يجوز هذا، والصابون المعطر ليس هو طيبا خالصا. هل لو عطرت مجلسنا هذا بماذا كان آخر كلام شيخنا الألباني رحمه الله؟ آخر مجلس شيخنا كان في مزرعة في الأغوار، وكان قبل وفاته بأيام قلائل، واشترط الشيخ رحمه الله تعالى على من دعاه لمزرعته من إخواننا ألا يتكلم، قال أنا مريض متعب مرهق ولا أستطيع الكلام، فأرجو أنا أريد أخرج فقط هكذا يعني أرتاح وأغير جو والأمر يتعبني. فخرج مجموعة من الإخوة وأنا من فضل الله كنت منهم، وتغدينا فأكرمنا أخونا بالغداء جزاه الله خير، وكان الشيخ لشدة مرضه قد جمع بين الصلاتين وجلس ينظر إلينا ونحن لم نصلي العصر، فرآنا نصلي العصر، فلما رآنا نصلي العصر ورأى صلاة بعضنا فتحمس فقال كلمة أوصى فيها الإخوة في ضرورة التمسك بالسنة وضرورة التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكانت كلمة جامعة مانعة كلها فيها حث على ضرورة التمسك بالسنة النبوية. ومما جرى على لسانه في ذاك المجلس رحمه الله تعالى عبارة جميلة أحبها وأحب أن أنشرها وأحب إخواني أن ينشروا، مما قال الحق ثقيل فلا تجمعوا على الناس ثقل الحق مع ثقل الأسلوب، فسهلوا على الناس ثقل الحق بأسلوب حسن فيه لين وفيه رحمة، لا تجمعوا على الناس الثقلين. ما حكم إزالة الشارب إذا ظهر خفيفا عند بعض النساء؟ قبل هذا، إيش حكم الرجل يشيل شاربه؟ يعني رجل يحلق شاربه حلقا، إيش حكم هذا؟ يقول الإمام مالك حلق الشارب مثل يؤدب صاحبه عليه، يقول الإمام مالك حلق الشارب للرجل مثل، نهى النبي عن التمثيل عن المثلة، يعني إذا ابتليت يا عبد الله بحلق اللحية اترك الشارب، حلقة الشارب أعظم عند الله من حلق اللحية، حلق الشارب مثلة، لكن لا بأس أن تأخذ الشارب شديدا. إيش تأخذ شديد؟ يبقى الشعر لكن يظهر بياض الشفة، هذه سنة النبي قال جز الشارب قص الشارب احف الشارب أنهك الشارب، أنهك والإنهاك الأخذ الشديد، أما الحلق فمثلة. أما المرأة فخلقها الله دون شعر لا على وجهها ولا على شاربها، لكن هي طنص طنص طنص، فكلما نمصت قوي الشعر، فكلما قوي الشعر اندفع وظهر، أما هي لو تركت الأمر في الأول ما وقعت هذه المخالفة. لذا أنا لا أجرؤ أن أقول المرأة يلزها أن تأخذ هذا الشيء الذي قد ظهر، لأنها ما وصلت إلى هذا إلا جراء معصية سبقت، والله تعالى أعلم. هل إذا حضرنا إلى الدرس ووجدنا أن الصلاة قامت لصلاة الفجر ولم نصلي السنة، هل نصليها بعض الفرض مباشرة أم ننتظر حتى ينتهي الدرس ونجمعها مع الضحى؟ وما رأيكم بتفسير الشيخ محمد سليمان الأشقر زبدة التفسير؟ أما زبدة التفسير فهو كتاب نافع طيب سهل بارك الله فيه ووضع له القبول، وهو اختصار لتفسير الشوكاني زبدة التفاسير فتح القدير. زبدة التفسير اختصار لفتح القدير. والشوكاني في فتح القدير كاد أن يكون كتابه اختصارا لتفسير القرطبي، فأصبح زبدة التفسير اختصر اختصار القرطبي، مختصر اختصار القرطبي. أما بالنسبة للسؤال الأول، كان ابن عباس لما أضر، لما كبر فأصبح ضريرا، يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وكان إذا فاتته السنة يبقى جالسا حتى تطلع الشمس فيقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس يوقف الضحى. العلماء على أرجح الأقوال يقولون من كان هديه وسمته الجلوس إلى طلوع الشمس، وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في مصلاه متربعا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يثبت في مصلاه متربع. وبوب أبو حنيفة في مسنده على هذا الحديث بقوله باب كراهية الكلام بعد الفجر، يعني بعد الفجر صفاء لا تتكلم، ابقى جالس في مصلاك حتى تطلع الشمس. فإذا كان الإنسان له هذا الهدي ففاتته سنة الفجر فيصليها مع الضحى، وأما إن لم يكن له هذا الهدي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي سنة الفجر، بعد الفجر مكروه الصلاة، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء ركعتين إيش سنة. فإذا كنت تنقلب وتتكلم وتنام وتعمل وتخرج للعمل بعد الفجر ولا يكون لك هدي في البقاء والجلوس، فلك أن تصلي سنة الفجر بعد فرض الفجر لا حرج. والأحب من هذا كله أن تحرص على أداء سنة الفجر في البيت، أن تحرص على أداء سنة الفجر في البيت ثم تأتي المسجد. وقد ألف أبو طيب عبد الحق عظيم أبادي العالم الهندي صاحب الشرح المبارك لسنة أبي داود صاحب كتاب عون المعبود، ألف كتابا في مجلدة في أحكام ركعتي سنة الفجر سماه إعلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، والكتاب مطبوع في الهند. كيف نجمع بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها، إيش عند لا أراها؟ لا أظنها. النبي يقول بالظن، لا أراها إلا الفأر، وصح عنه قال لا أراها إلا الضب أيضا، ألا تراها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. وما جاء في عند مسلم أيضا من حديث ابن مسعود وفيه سؤال أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، الذي يمسخ لا يكون له نسل ولا عقب، وإن أم فقدت من بني إسرائيل وإني لا أراها لا أظنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الأمة التي فقدت ومسخت هي الفأرة أو هي الضب ظنا، النبي يقول أظنها ظنا. ثم بعد ذلك أوحى الله تعالى إليه أن الله عز وجل لا يمسخ أمة ويجعل لها عقبا أو لا يجعل لها نسلا. ولذا من الخطأ أن يقال عن اليهود قبحهم الله ولعنهم الله وأمرنا معهم بالعدل ومع غيرهم، من الخطأ أن يقال عنهم أبناء القردة والخنازير، لأن النبي يقول إيش؟ ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا ولا عقبة، هذا يخالف الحديث. يقال عنهم إيش؟ إخوان القردة والخنازير، لا يقال عنهم أبناء، يقال إخوان. نحن طلبة علم، نضبط الألفاظ ونتكلم بما يوافق الشرع، لا يجوز لنا أن نعتدي على غيرنا بما يخالف شرع ربنا. فالنبي كان يظن ما جزم، ثم أطلعه الله على أنهما يمسخ قوما، فلا تعارض أصلا، لا تعارض أصلا. الله أعلم. رجل قطعت أصبعه السبابة اليمنى، فهل يجوز أن يتشهد بالوسطى؟ قطعت اليمنى في التشهد، إيش يعمل؟ يتشهد بالوسطى ولا يتشهد بالسبابة اليسرى؟ إيش الصواب؟ طيب، مولود ولد مختونا، إيش نعمل؟ رجل أصلع لا شعر له، أراد أن يتحلل من الإحرام، إيش يعمل؟ ما عليك شيء، لا تمد اليمنى، لا تمد الوسطى، ولا تمد سبابة اليسرى، ما عليك شيء، مكان عدم غير موجود، ما عليك شيء، لا شيء عليك، لا تمد اليسرى الوسطى، ولا تمد سبابة اليسرى، ولا الإصبع الوسطى. أدركنا الإمام في أحد أيام رمضان الماضي في التشهد الأول من صلاة العصر في المسجد الحرام في مكة المكرمة، فمنا من سلم مع الإمام، ومنا من أكمل الصلاة 4 ركعات، فمن سلم مع الإمام حجتهم في ذلك أنهم مسافرون ولم ينهوا الإقامة الدائمة، فهل فعلهم صحيح؟ مسافر دخل مسجد، الإمام مقيم، أدرك ركعتين من صلاة الظهر أو عصر، هل ينوي القصر ويسلم أم يأتي بركعتين؟ أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث، أو سئل ابن عباس عند أحمد في المسند، سئل عبد الله بن عباس في مسند أحمد بإسناد صحيح عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا المسافر إن صلى خلف المقيم يتم أم يقصر؟ يتم. فإن أدرك ركعتين ماذا يفعل؟ يأتي بركعتين. طب هذا السائل ما تفطن لمسألة، لو قال لمن قصروا يا إخواننا لو صليتوا 3 ركعات فتتكم ركعة، إيش بتعملوا؟ عكلامهم إيش يعملوا؟ يحتارون. اللي قصر، اللي صلى خلف المقيم وسلم بركعتين وقال أنا مسافر وصلى ركعتين، نقول له طيب قلب احتمالات المسألة، لو أدركت 3 إيش بتعمل؟ لو أنت صليت خلف الإمام وأدركت 3 مش الاثنتين، ليش بتقوم تجيب ركعة في 3 وما بتقوم تجيب ركعتين إن أدركت ركعتين؟ ما الفرق بين المسألتين؟ وهذا الذي يعرف في الفقه بالأشباه والنظائر. اذكر شبيها آخر للمسألة حتى المسألة تبقى قائمة على أصل واحد، يعني كل احتمالات المسألة تبقى على أصل واحد، أما أن نخرج كل احتمال نتذبذب فهذا ليس هذا الحق. الحق أن يبقى الأمر مضطردا، فكما لو أنه أدرك 3 يأتي بركعة، فكذلك لو أدرك إيش 2 يأتي ب2، لو أدرك 1 يأتي بكم؟ ب3، وهكذا. لأن المسافر إن صلى خلف المقيم يتم ولا يقصر لقول ابن عباس، وابن عباس ما قال هذا من جيزه، وإنما إيش قال لما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم ولله الحمد. السؤال الثاني، إذا طلقت المرأة بعد العقد عليها ولم يدخل بها، هل تستحق كامل المهر المتفق عليه إذا كان قد خلى بها وما أشبه ذلك، كما أفتى بذلك بعض أهل العلم؟ لكن إيش معنى الخلوة؟ إيش يعني إذا خلى بها؟ إذا خلى بها يعني أرخيت الستور وغلقت الأبواب، ولم يكن بينهما صبي مميز فأكبر، ولم يكن أحدهما عنده مانع حسي أو شرعي من الدخول. المانع الشرعي ألا يكون أحدهما صائما فريضة أو نذرا أو قضاء، ما يكون في صيام فريضة. والمانع الحسي ألا تكون المرأة حائضا، فإذا اجتمعت هذه الشروط بغض النظر ماذا نال الرجل من زوجه التي لم يدخل بها، إن استكملت هذه العدة وهذه الشروط فالمرأة لها المهر كاملا مقابل هذه الخلوة، مقابل هذه الخلوة بغض النظر ماذا جرى. أما إذا الأبواب مفتوحة وجلسوا إياها في بيت أبيها أو جلسوا إياها في مجلس عام في مطعم أو في حديقة أو في شيء ولا تم يعني ما وقعت الخلوة الشرعية بشروطها، إيش هذا؟ هذا ليس لها شيء، لها نصف المهر. تفضل. إن طلقها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فليس عليها عدة ولها نصف المهر، وإن خلا بها فعليها العدة ولها المهر كاملا بغض النظر ماذا جرى بينهم. قال عمر: لو أن امرأة زفت إلى زوجها ولم يقدر أن يفعل شيئا ثم طلقها، إيش يكون حقوقه؟ ممكن المرأة تذهب لزوجها تزف لزوجها وتمكث أسبوع عشرة أيام أسبوعين والزوج ما يعمل شيء، ممكن؟ ممكن. إيش يقول في هذا الحكم؟ كحكم التي خلا بها لا فرق. ممكن امرأة تزف لزوجها تمكث عنده أسبوع أكثر أقل ما يقدر أن يعمل شيء، ما يأتر الرجل بزوجها، فلها المهر كامل قطعا. ولذا قيل أن مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، وهذا مذهب أحمد وغير واحد من التابعين، أن من خلى بزوجه خلوة شرعية كاملة فلها المهر كاملا وعليه العدة، لها المهر كاملا وعليه العدة. إذا لم يقع الخلوة وعقد العقد ثم وقع الطلاق فليس لها، فليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها، ما لكم عليهن من عدة، ما في عدة. المرأة التي لم يدخل بها المكتوب كتابا، إن طلقها اليوم زوجها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، إن طلقها الآن بمجرد أن تطلق يجوز أن يكتب كتاب على آخر، هذا طلق ممكن تكتب كتاب على آخر مباشرة، أما إن خلي بها فلا. ولذا إخواننا الأصل الإنسان يعرف، خطيب ابنتك ينبغي أن تعرف هل وقعت خلوة ولا ما وقعت خلوة. تحدثني امرأة أمس بلغت من العمر 32 سنة، خلا بها زوجها الذي قد عقد عليها ودخل بها ولم يعرف أحد من أهلها، لا تعرف الأم ولا الأب ولا أحد، ثم مات بحادث سيارة وهي شابة. تقول الآن بلغ عمر 32 سنة ولم يأتيني زوج، تقوم الدنيا علي ولا أقعد، أحتار إيش أعمل. تقول الآن قد تقدم لي أحد الإخوة الطيبين صاحب دين وأنا أرفض، أخشى من الفضيحة، أخشى أن يتهمني أهلي، أنا لست بكرا وأنا ما ارتكبت خطيئة، زوجي كان معروفا بخير وأهلي يحبوه وما كنت أظن أبدا أن يعني أن يتركني، واستطاع أن يأخذ حاجته مني كما يأخذ الرجل حاجته من زوجتي فدخل بي، ثم قدر الله أن مات ولم يعلن الزفاف، إيش أعمل؟ أعمل عملية ترقيع؟ إيش أعمل؟ سؤال محرج واقعي أيضا. ولذا يا أخي الحبيب إن عقد تزوج بسرعة، لا تتعب حالك ولا تتعب زوجتك ولا تتعب أهل زوجتك ولا تبقى عندهم مقيم، تزوج بسرعة ما تتعب حالك. وأن يا ولي أمر الفتاة لا تضيق ولا تتساهل، ما تتساهل. والله جاءني قبل نحو 10 سنوات جاءني أخ يقول أخذت زوجتي عقدت عليها ودخلت بها في رحلة والشيطان يوسوس لي يقول لي هذه قد تكون غير شريفة، الشيطان إنسان ما يأخذ أريد أن أطلقها. فزجرته شديدا وطلبت منه أن يتعجل وفعلا تعجل يعني في زواجه منها. فأنت يا أيها ولي يا ولي البنت ما تتساهل، ما تخذ البنت تطلع وما تستحكم أن تجلس بخلوة تامة، ما تدري ماذا يجري، لعله يقع طلاق لعله تقع وفاة. فاحفظ ابنتك، احفظ ابنتك. فلا نريد التساهل ولا نريد أيضا بعض الآباء متشددين يجلسها معه في غرفة مفتوحة الصغير يذهب ويجي، يعني ما تتشدد ولا تتساهل. وكان بين ذلك قوام، يعني التوسط هو أحسن أحسن الأحوال والله تعالى. من أخطأ في القراءة في الصلاة إيش حكمه؟ ومتى يحكم على الإنسان أن منهجه ليس بصحيح؟ أما حكم القراءة، حكم الخطأ في القراءة هو خطأ، لكن اللحن عند أهل العلم قسمان، لحن جلي ولحن خفي. واللحن الجلي الذي يقع في تسكين متحرك أو تحريك ساكن أو أن ينطق الحرف من غير مخرجه بحيث يستبدل الحرف بحرف أو أن تغير حركة الحرف، فهذه كلها من اللحن الجلي. واللحن الجلي حرام، وإن كان اللحن جليا في الفاتحة فالصلاة باطلة. يعني لو واحد قرأ قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بدل ما يقول أنعمت قال أنعمت عليهم، هذا لحن جلي، هذا يبطل الصلاة. أما إن كان اللحن جليا في غير الفاتحة فهو حرام ولا يبطل الصلاة، فهو حرام ولا يبطل الصلاة. أو بدل ما يقرأ الحمد يقرأ الهمد، أو بدل ما يقرأ الذين يقرأ اللذين، بدل ما يقرأ الذال يقرأ الزاي، هذا لحن جلي وهذا يبطل الصلاة. إلا إن كان القارئ أعجميا لا يحسن إلا هذا، وهذا لا يحسن به أن يؤم، وقال العام يؤم بالعام. أما الذي يلحن لحن جلي لا يؤم بالذي يتقن القراءة. أما الضالين والضالين فهذه مشكلة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في آخر تفسيره لسورة الفاتحة وقل من يفرق بين مخرج الضاد والضاء، جل الناس يقرؤون الضالين دالا مفخمة، نحن الشاميون والمصريون نقرأ ولا الضالين نقرأ دالا مفخمة، وأما العراقيون والحجازيون فيميلون في قراءتهم للضاد إلى أنها ضاء مشالة، فجلهم كأنه يقرأ ولا الضالين. والصواب أن تكون الضاد لا دالا مفخمة ولا ضاء مشالة، وأن تكون فيها استطالة. ولما عثر على الناس التفريق بين حرف الضاد والضاء، وللآن فيما أذكر لعله في مكتبتي 5 أو 6 كتب بعنوان الفرق بين الضاء والضاء، 5 أو 6 كتب فقط في الفرق بين الضاد والضاء. يقول الإمام ابن كثير في أواخر تفسيره لسورة الفاتحة يقول لما عثر على الناس التفريق بين الضاد والله فتساهل العلماء وقالوا هذا شيء لا يعرفه إلا خاصة القراء فالصلاة صحيحة. يعني هذا استثناء من موضوع اللحن الجلي أيضا، لأن الأصل في الضاد أن تخرج من مخرجها، لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما متى يحكم على الرجل بأن منهجه ليس بسليم؟ في حالة من ثلاث حالات، احفظوه، يحكم على الرجل أن منهجه غير سليم في حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون أصوله معوجة، أصوله التي يبني عليها الدين معوجة، الأحاديث لا أحد لا يؤخذ به، السنة لا يعمل بها، لا يعمل إلا بالقرآن، هذه الأصول العامة. لما تكون معوجة هذا منهج باطل، هذا منهج باطل عاطل، هذا ليس على استقامة وليس على فهم صحيح لدين الله. الأمر الثاني أن تكثر فروعه كثرة تنبئ عن فساد أصوله. الغناء قال لك حلال، الخمر قال لك حلال، ليش؟ قال فيش حديث تقول حرم، فيش آية تقول حرم. طب الأحاديث، هو ما صرح لك بالأحاديث، لكن كل الفتاوى التي يقولها تنبئ على أنه مثلا لا يحتج بنوع من الأحاديث، أو أنه لا يحتج بالأحاديث الصحيحة. فإذا كثرت الفروع كثرة تنبئ عن فساد الأصل فهذا منهجه منحرف. كم قيد صار عندنا؟ كم حالة؟ حالتين. تبقى الحالة الثالثة، من وافق أهل البدع في مسألة وإن دقت وصغرت، وكانت هذه المسألة شعارا لأهل البدع، فيحكم عليه بأن منهجه منحرف. يعني مثلا أهل الاعتزال وأهل الباطل من شعارهم القول بخلق القرآن، فلو إنسان وافق أهل السنة في كل أمور دينه إلا أنه في مسألة كانت شعارا لأهل البدع وافق أهل البدع عليها، فيحكم بفساد منهجه بموافقته لأهل البدعة في المسألة التي هي شعار لهم. فهذه هي الصور الثلاثة. هنالك جمعية، طيب نختم بهذا السؤال ونذكر إخواني بالصلاة، صلى الله لنا الحمد لله هذا المجلس فذكرناه، أسأل الله أن يكون هذا خالصا لوجهه، ونعوذ بالله من الزلل والخطأ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يرشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. يقول هنالك جمعية تعطي بطاقة شراء بقيمة محددة وترد إليها المبلغ كما هو، ولا نعلم كيفية التعامل بينها وبين المحلات، هل هذا جائز؟ أنا لم أفهم السؤال، السؤال ناقص أو فهمي ناقص؟ إن كان ناقص نسأل الله يعلمني. هنالك جمعية تعطي بطاقات شراء بقيمة محددة وترد إليها المبلغ كما هو، ولا نعلم كيفية التعامل بينها وبين المحلات. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أنت مش متصور المسألة كيف نعطيك جواب؟ لو أنا سألتك سؤال إيش الجواب؟ هذا صوت مش فاهم شيء، كيف أجاوبك على هذا الصوت؟ مش فاهم شيء. فأنا إذا ما فهمت المسألة ما أستطيع الجواب. الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن تصوري. فما لم أتصور المسألة وأكيفها وأسقطها على أمر معروف عند الفقهاء فأستصحب العمل بأحكام ذاك الأصل موجود عند الفقهاء، لا أستطيع أعطيك جوابا. تفضل يا أبا أحمد. نعم تفضل، إذا في تفصيل نعلم ماذا يجري، لأنه إخواني يعني استطرد قليلا. أسهل شيء في الوضع الفاضل في الوقت الخير، أسهل باب من أبواب العلم، أي باب؟ باب المعاملات. المعاملات في العصر الأول الأنوار، العالم والجاهل واللي بيقرأ واللي ما بيقرأ، الكل في السوق والشرع مهيمن على السوق، فبتعلم بالواقع اللي بيفهم واللي ما بيفهم بيتعلم المعاملات بالسوق، الأحكام بالسوق والواقع. اليوم أعصر شيء على طلبة العلم إيش؟ معاملة. ليش؟ لأن أصولها نبتت في غير بيئة، في غير بيئة الشرق، لأن أصولها غربية. فتصورنا صار تصور المسألة صعب، تصور المسألة صعب. فإذا تصورناها فهمناها، وصار الفقهاء لا يفهمون شو يشبهون في السوق، واللي بيعملوا في السوق لا يعرفون الفقه، فضاع الدين وانفكت انفكت الحياة عن هي سيطرة الدين، فوقعت المخالفات. تفضل يا أبو أحمد.
نشتري البطاقة ولا نستغلها في نفس الوقت ومع الأيام. بطاقات، هذه بطاقات المشتراة من بعض المؤسسات، تقوم أنت بدفع المبلغ وتأخذ بطاقة، هذا المبلغ يعني محدد.
لنقل دفعت 50 دينار، أخذت بطاقة بقيمة 50 دينار.
هذه الشركة لها بعض المحلات تتعامل معها، إذا حضر صاحب هذه البطاقة تقول
يعطوني بضاعة بقيمة 50 دينار.
بقيمة 50 دينار ولها يعني حسبة خاصة أقل مثلاً بقليل من الأثمان الموجودة في السوق.
يعني يعطوني بسعر منخفض.
منخفض.
جميل.
هذه الشركة تستغل هذه الأموال لتأخذها مقدماً مقابل الشراء على فترات متقدمة. هذه الأموال لما تكثر يستغلوها في مثلاً وضعها في البنوك بفوائد معينة.
أو في أشياء حلال مثلاً. نذكر هذا وهذا.
نفس مبدأ بطاقة التليفون، الآن تشتري بطاقة بالنقد لكن لا تستغلها الآن، تستغل على فترات. الشركات اللي تبيع البطاقات تستفيد من المال الكاش الآن الذي يعني سيستنفذ بعد فترات.
جزاك الله خير.
والله
أعلم. جزاك الله خير. فهمت الآن المسألة. يعني تدفع 50 دينارا فتأخذ بطاقة وتخولك هذه البطاقة من محلات معينة أن تشتري بال50 دينار بضاعة بإغراء بسعر أقل من الأسعار الموجودة، وهذه المحلات فيها جميع الحاجيات مثل أي سوبر ماركت أي حاجة. فأن ما هو المال؟ كل شيء له قيمة عرفية يسمى مالا، ما لم يصادم نصا. فإذا أنا حولت المال الخمسين من فئة معينة ورقة بلون معين بطريقة معينة فأصبح بيدي قوة شرائية بقيمة 50 دينار، لا أرى في هذا حرج، لا أرى في هذا حرج. إذا أصبحت الورقة يعني بقيت لها قيمة بال50 دينار أنا لا أرى في هذا حرجا، لكن الحرج أن تقع زيادة بسبب الزمن. أما إذا أنا اشتريت سلعة فكانت السلعة ودخلت السلعة دخولا حقيقيا لا شكليا فلا أرى حرجا في ذلك. لكن أنا أزيد، لو وضعت على هذه البطاقات أرقام ووضع في السحب وصار في ربح، فهل يجوز شراء البطاقة؟ يعني ممكن تكون هذه البطاقات عليها يعني يكون الإغراء أن يعمل إيش؟ أن يعمل سحب وجائزة، فهل يجوز شراء هذه البطاقة؟ فهذه المسألة تحتاج لنظر ويحتاج لتفصيل، وتفصيلها فيما يبدو لي كالآتي: أولا ألا تزيد أسعار السلعة قبل جائزة عن بعدها، تبقى هي هي. يعني لو كانت أسعار السلعة ب40 أو ب45 ومع البطاقة التي فيها السحب 50، فالناس يلعبون قمار بال5 دنانير بالفرق بين أسعار السلعة الحقيقية والمبلغ المتبقي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري يريد السلعة لذاتها ولا يشتري السلعة من أجل الجائزة، فإن دفع هذا المبلغ مقابل الجائزة وهو لا يريد السلعة هو في حقيقة أمره يلعب قمار، مثل الجوائز المواد اللي بيشتري بكذا له كذا. فإذا اشتريت وما زادت سعر السلعة ولك حاجة حقيقية، أما إن لم تكن لك حاجة حقيقية فهذا قمار ولا يجوز. ويمكن أن نضيف شرطا ثالثا، أن يكون منظم الجائزة همه ترويج سلعته ولا يكون همه الإضرار بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا ضرار، أي ضرار أي إضرار. فالذي يعمل هذه البطاقات لا يكون له هم إلا أن يروج السلعة، وليس همه أن يضرر سائر التجار. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لا أرى حرجا، وأن تشتري بطاقة تقلب المال بمال ما في حرج. من عجيب ما وقفت عليه من فتاوى لشيخ الإسلام، وإن لم أكن واهما، في المجلد 34، في أواخر المجلد 34 من الطبعة الأولى لفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سئل عن رجل بيده ورقة فيها توقيع ملوكي، توقيع من ملك بأن لا يدفع مكسا إن أدخل بضاعة أو أخرجها، يعني ورقة فيها توقيع إنك تدخل البضاعة أو تخرج البضاعة ما تدفع ضرائب. فيسأل شيخ الإسلام ابن تيمية هل يجوز بيع هذه الورقة؟ فجوز شيخ الإسلام ذلك. ليش؟ لأن هذه لها قيمة، كل شيء له قيمة عرفية لا تصادم نصا شرعيا فهو مال، سواء كان المال ماديا أم معنويا. فطابع البريد، يوجد طابع بريد ثمنه 100 دينار، طابع 100 دينار، هل هذا مال؟ مال، هذا مال. فكل شيء مادي أو معنوي تعارف الناس على أن له قيمة فهو مال. فالشرع سكت عن المال. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول المال هو الساكت الناطق، الساكت الناطق يعني الدواب مال، الشياه والجمال هذا الناطق، العبد، العبد مال، العبد الذي كان يملكه الرجل مال، والناطق الأرض والعمارة واليوم السيارة والنقود والذهب والفضة والمعادن، كل شيء له قيمة تعارف عليها الناس ما لم تصادم نصا. إيش تصادم نص؟ واحد عنده خمر عنده مال، اللي عنده خمر عنده مال، هل الخمر مالا؟ هل الخمر مال؟ الجواب لا، ليس الخمر مالا. لماذا؟ لأن الشرع أهدر قيمة المال. النبي أمر من عنده خمر أن يهرقه. طب لو كان الخمر لفقراء، لو كان الخمر لأيتام بصغار، هل هم أن يحبسوه أم يريقوه؟ يريقوه. ما معنى إراقة الخمر؟ إتلاف المال. لو كان مالا معتبرا شرعا لما أتلف، لما أتلف. حدثني بعض مشايخنا قال أول ما قامت المملكة في كانت قانونها مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية تقنين المذهب الحنفي، فرجل رفع على آخر قضية عند قاضي وكان له عليه دين كبير في شراء خمر ولم يسدده إياه، واعترف المشتري أنا أخذت من هذا المبلغ كبير خمرا وما سددته، فقضى القاضي ألا يدفع له ما أخذ. هذا الحكم الشرعي، ما تدفع شيء، هذا ما ليس مالا، هذا ليس مالا مقترا. فالخمر ليس بمال مقترا. فكل شيء له قيمة عرفية لا تصادم نصا هو مال. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.